قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الخامسة من سورة التوبة، صفحة رقم 191. قال الله تعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. توقفنا مع صدر هذه الآية، عشنا مع العبر والعظات في لقائنا وتسجيلنا السابق، أتمم الحديث في هذا اللقاء مع عدد من الأحكام المتعلقة بقول الله في الآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أقف مع عدد من الأحكام التي أرى أن المقام يناسب، عدد من الأحكام التي تنفعنا في العلم والعمل، والتي تحفظ على الكعبة والبيت الحرام وما حولهما القدسية والهيبة والمكانة التي أرادها الله، التي جاءت بها نصوص شريعتنا. واحد، هل النهي الذي جاء في الآية متعلق بالكعبة والمسجد الحرام الذي حولها فقط، أم هو عام لكل حرم مكة؟ طيب، هل النهي يمنع الإقامة والسكنى لغير المسلمين، أم يمنع معها مجرد الدخول إليها أو المرور فيها ولو لحاجة؟ الجواب أن أهل العلم اتفقوا على عدم جواز إقامة غير المسلم وسكناه في مكة كلها، وأنه لا يحل لنا أن نأذن لمشرك أن يقيم فيها ولو كان ذميا أو مستأمنا، ولو كان طالب حاجة أو تاجرا. ولفظة المشركون هنا عامة في من يعبد الأصنام أو الكواكب أو النار أو البقر أو غير ذلك، وكذلك في أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أما حكم دخولهم إليها أو مرورهم بها فلا يجوز عند أئمة الشافعية والحنابلة. فلو جاءنا رسول من ملوك أهل الكفر معه رسالة من حاكمهم مثلا، لا يؤذن له بدخول مكة، ولكن يخرج إليه الحاكم المسلم بنفسه أو يرسل من يستمع إليه خارج الحرم ويأخذ منه ما معه. وأجاز الحنفية للذمي دخول حرم مكة والكعبة إذا كان لحاجة، والبقاء فيها ولو لأيام بشرط ألا يستوطنها ويقيم فيها. وأجاز المالكية مرورهم واجتيازهم فقط ولو لغير حاجة. المقصود أن مكة كلها حرم، كلها مسجد، وليس المقصود فقط الكعبة ومسجدها. ولذلك قال أهل العلم: المسجد الحرام هنا في الآية معناه جميع حرم مكة. 2، استحضروا معي هنا وتذكروا أن الكعبة في ديننا قبلة المسلمين المصلين في كل بقاع الأرض، وأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وكذا في مكة كلها عند جمهور أهل العلم، وأن مكة حرم آمن لا يقطع شجرها ولا يقتل صيدها ولا ينفر ولا يسفك فيها دم ولا يدخلها الدجال. ويجب على من طاف بالكعبة أن يكون على طهارة كاملة وستر للعورة، وله حال طوافه أن يدعو الله تعالى وأن يقرأ القرآن وأن يكثر من الذكر. 3، ما حكم دخول غير المسلمين إلى جزيرة العرب؟ طبعا جزيرة العرب اللي هي البقعة الجغرافية الواسعة التي يحيط بها البحر الأحمر من الغرب، الخليج العربي وبحر العرب من الشرق، خليج عدن والمحيط الهندي من الجنوب، وتنتهي شمالا إلى حدود وأطراف الشام والعراق. يعني في أيامنا في المسميات الحديثة تشمل جميع دول الخليج واليمن. والإمام الشافعي خلافا للجمهور أجاز لغير المسلمين إقامتهم في اليمن لأنه قصر جزيرة العرب في الحديث على أرض الحجاز التي تقع اليمن خارجها. سؤال: ما حكم دخول غير المسلمين إلى جزيرة العرب ومنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: يحرم على المسلمين أن يمكنوا غير المسلمين من الإقامة فيها واستيطانها، وأجاز بعض أهل العلم دخولها لحاجة من تجارة ونحوها، ولكن لا يقيمون فيها أكثر من 3 أيام. استدلوا على ذلك بعدد من الأحاديث الصحيحة الصريحة، منها ما أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما أوصى به قبل موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينا. هذا ما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه في خلافته استجابة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في موته، فقد أخرج من تبقى من اليهود من خيبر، أخرج كذلك نصارى نجران، أجلاهم جميعا خارج حدود جزيرة العرب، ثم أذن لمن يأتي إليها تاجرا أن يقيم 3 أيام ولا يزيد. كما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام لابن عمر، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، يعني إحنا بنزرع وإحنا بنحصد، يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولنا النصف ولك النصف. فقال صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحا. ولم يفعل ذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ويخرجهم من جزيرة العرب لانشغاله بحروب الرد، لانشغاله بالحروب مع مانعي الزكاة، كذلك لقلة مدة خلافته التي كانت قريبا من 2 فقط. ومعلوم لديكم أن طوائف اليهود التي كانت تسكن المدينة 3، وأنه تم تطهير المدينة منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطوائف 3 هي بنو قريظة الذين خانوا العهد في الأحزاب، فكان حكم الله فيهم أن يقتل رجالهم. أيضا بنو النضير الذين هموا بقتل نبينا صلى الله عليه وسلم فأجلاهم وغنم منهم وتصالح معهم على الخروج، فمنهم من توجه إلى خيبر ومنهم من ذهب إلى الشام. وبنو قينقاع الذين توجهوا بعد إخراجهم إلى أذرعات الشام المعروفة في أيامنا بدرعة وما حولها من أرض الشام. 4، استدل من أجاز مرورهم بجزيرة العرب وأرشد إلى إكرامهم وتأليف قلوبهم إذا مروا بالمعاملة الطيبة بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. يعني يوصي صلى الله عليه وسلم الأئمة من بعده بإكرام الوفود التي جاءت لحاجة أو مرت بهم، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، وذلك تطيبا لقلوبهم وتأليفا لها وإعانة على سفرهم. 5، من غرائب زماننا أن صنفا من المسلمين تساهل بإحضار غير المسلمين من الوثنيين وأهل الكتاب وغيرهم إلى جزيرة العرب، بل صار بعضهم يتسابق في ذلك تحت مسوغات موهومة مردودة عليهم، مخالفين بذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بإخراجهم من جزيرة العرب، ولذلك حرم كثير من أهل العلم في فتاويهم استقدام الكفار من النصارى والبوذيين وغيرهم إليها وإقامتهم فيها، يعملون لسنوات إلا لضرورة أو حاجة ملحة تكون حقيقية لا موهومة يقدرها أهل العلم وأولو الأمر الثقات الربانيين، بل وصل الحد إلى بناء دور عبادة وكنائس فيها لغير المسلمين، استقدام اللاعبين والمشهورين في الغناء والرقص رافعين فيها شعارات الكفر، ووصل الحال إلى إغداق الملايين بل المليارات من أموال المسلمين عليهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 6. ما حكم دخول أهل الكفر والشرك إلى سائر بلاد الإسلام من أرض الشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين، وما حكم إقامتهم فيها؟ والجواب أن إقامتهم فيها لا تحرم، وأن لهم الاستيطان فيها بعقد ذمة يؤدون بسببه الجزية، وسيأتي تفصيل ذلك في تفسير الآية التالية. 7. وما حكم أن يدخل غير المسلم إلى باقي مساجد بلاد المسلمين؟ جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز دخولهم إذا كان فيه مصلحة وأذن لهم المسلمون وإمامهم، فإذا ترتب على دخوله عبث أو فساد بالمسجد وما فيه فيمنع. المالكية منعوا دخولهم للمسجد إلا لضرورة عمل وبناء، كأن يكون الكافر أتقا لعمله أو لم يكن هناك مسلم يحسن البناء، وفي رواية عند الحنابلة أنهم يمنعون مطلقا، لكنها خلاف المعتمد عندهم في المذهب. قد ذكر غير واحد من العلماء وصايا في هذه المسألة تدور على معرفة غرضهم من الدخول للمسجد لنأذن لهم، ثم نطلب منهم أن يتستروا بما يليق بالمساجد ولا ينتقصوا من قدرها ولا يؤثروا على صلاة قراءة قرآن ومجلس علم، مع الحرص على دعوتهم وتأليف قلوبهم. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.